الحمد لله الذي أكرمنا بالتعليم والإرشاد وجعل القدوة لنا أكرم العباد عبده المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله الهادي إلى طريق الهدى والسداد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد، فإن مما تتعلم أيها المؤمن في الشهر الكريم أن يثبت ويرسخ فيك وصف كريم، ذلك الوصف يحبه الله الكريم، وهو أن تكون كريما جوادا سخيا محسنا بذالا لما يسر الله لك وأقدرك عليه ودخل في دائرة استطاعتك وقدرتك من المعروف والبر من القول الحسن ومن المال ومن كل جود تجود به على أحد ممن حواليك. ولقد كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلهو حين يلقاه جبريل في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. وإذ علمت ذلك وعلمت أن أفضل الصدقة صدقة رمضان، فإن الواجب عليك أيها المؤمن أن تبحث عن تعمق هذه الصلة فيك وعن قوتها ورسوخها في باطنك، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الأسخياء ويحب الذين يعطون من أجله وعلى محبته سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب الله سبحانه وتعالى، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا الوصف على العموم له آثار كبيرة تتعلق بالإنسان في خاصته وشؤونه العامة، وتتعلق بإصلاح علائقه بدءا من الأسرة إلى من وراءها. فكثير من مشاكل الأسرة تعود إلى قلة ذات اليد عند القائم فيهم والأب لهم ومربيهم، إلى أنه فيما يستطيعه ويقدر عليه يقتر أو يبخل عليهم، فينشأ لذلك وسط الأسرة جو من التباعد وجو من التحامل وجو من ضيق أفق كل واحد مع الآخر، فتبدأ الإشكالات وسط البيت ووسط الأسرة. يأخذ هذا المعنى بعض العلماء من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم وأنفقوا خيرا لأنفسكم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأنفقوا. فالأمر بالإنفاق، ثم قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأخذ من هذه الآيات أن الأمر مربوط في قيام العداوة والفتنة عند وجود البخل وعدم الإنفاق، وعند وجود عدم العفو والصفح والغفران. فإذا قام الأمر على التسامح فيما بينهم، في أن كلا يعفو عن الآخر ويصفح، وكثيرا ما كان العفو والغفران والصفح مرتبطا بالسخاء ومرتبطا بالإعطاء من أجل الله تبارك وتعالى. إذا كان الأمر كذلك، فينبغي لكل مؤمن في رمضان أن يرسخ في نفسه مسألة الإنفاق. لا تخلي يوما من أيام رمضان عن أن تتصدق، لا تخلي ليالي رمضان عن أن تفطر صائمين، سواء دعوتهم إلى بيتك أو فطرتهم في المسجد أو أرسلت إليهم ما يفطرون عليه. تعلم بذلك وجه الإنفاق طلبا لرضا الخلاق وقصدا لوجهه الكريم وتأسيا بنبيه العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. أنت بأخذك هذا الدرس في الشهر الكريم المبارك تستفيد خصلة من شريف الخصال، وتستفيد وصفا من حميد الأوصاف التي يحبها ربك جل جلاله، فتخرج بثمرة من هذا الصوم ومن هذا القيام ومن هذا الشهر الفضيل الكريم المبارك. فيا أيها المؤمن انظر إلى حسن تعلمك لهذا الوصف وترسيخه في ذهنك، فإنه يمكن للإنسان أن يخرج عن دائرة البخل والشح بحمل نفسه تكلفا في البداية إن لم يكن مطبوعا ومجبولا من أصله على السخاء والإنفاق، فهو بتكلف السخاء بتكلف العطاء بتكلف الإنفاق شيئا فشيئا يتداوى ويتطهر من مرض الشح ومرض البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وثلاث أعمال ذكرها صلى الله عليه وسلم في حديث أفاد أن القائم بها يطهر من داء الشح، قال سبحانه وتعالى ثلاث من كن فيه وقي شح نفسه: من أدى الزكاة أي طيبة بها نفسه فرحا بها مستغرقا مستوعبا لكل واجبها وزيادة، من أدى الزكاة وقر الضيف أكرم الضيف وفرح بالضيف حيث ينزل عليه، وأعطى في النائبة من أصابته النائبة، من وقعت عليه حادثة، من نازله شدة، من وقع في كرب، يعطي في مثل هذه المواقف على الخصوص وعلى العموم. فمن كانت فيه الثلاث الخصال وقي شح نفسه: من أدى الزكاة وقر الضيف وأعطى في النائبة. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولقد حرصت الشرائع المنزلة من الله كلها على تطهير الناس من هذا الداء، تطهيرهم من هذا المرض، ففرض الله تبارك وتعالى الزكاة على الأمم، حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج العظيم في الزكاة، وهذا الحث الكريم على الإنفاق في وجوه البر والخير. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن الذي يبقى لنا هو ما قدمناه لآخرتنا من جميع ما نملك، وما ابتغينا به وجه الله مما نطعم ومما نشرب ومما نلبس. فإذا خرجنا عن ذلك للتفاخر للرياء للسمعة للاعتبار لما لا اعتبار له من خرق أو مظاهر، فإننا نفقد الثواب فيها ونكون قد أفنيناها. بل وعلمنا عليه الصلاة والسلام إلى سر ما يبقى من الإنفاق بعد أخذنا للحاجة، لما ذبحت شاة فقسمت فلم يبق منها إلا الذراع والكتف، فقال بعض أهله فنيت الشاة ولم يبق إلا الذراع والكتف، فقال بقيت الشاة ويفنى الذراع والكتف. هي بقيت لما أنفقناها لوجه الباقي جل جلاله وتعالى في علاه. ومع ذلك كله فقد علمنا أن ننوي النيات الصالحة فيما نأكل وفيما نلبس، والأغرب من ذلك إذا خرج الأمر في لباس المؤمن عن امتثال أمر الله وإرادة ستر العورة، وعن الاقتداء بأنبيائه ورسله والصالحين من عباده سواء للرجال أو النساء، إلى تفاخر بأزياء ساقطة هابتة ابتدعها في الحياة من لا خلاق له من الذين لا يؤمنون بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم يلبسها الرجل أو تلبسها المرأة. أمثال هذا أن لهم أن يحصلوا من وراء هذا اللباس معنى من الثواب أو من الخير أو من رضوان الله تبارك وتعالى، ولكن المؤمن الذي يأكل للتقوي على طاعة الله ويلبس لله تبارك وتعالى مقدما سنة محمد بن عبد الله غير مراء ولا مفتخر بشيء من هذه المظاهر التي جاء عنها فيما يذكر في الوارد: من لبس ثوب شهرة في الدنيا كان حقا على الله أن يذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. إذن فيا أيها المؤمن تطهر من هذا الوصف الدني، فإن الله تبارك وتعالى جواد يحب أهل الجود، إن الله سخي يحب أهل السخاء من عباده سبحانه وتعالى. وتأمل وصف نبيك المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام: وفي السخاء كأنه البحر زخر يعطي مئينا وألوفا من حضر وما اصطفى لنفسه ولا ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. لقد كان أجود الناس، لقد كان أسخى الناس، لقد كان أرحم الناس بالناس صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ومن سار في دربه فتشبه به واقتدي به واهتدي بهديه تظفر وتفز بالخير العظيم. وإن ذلك الركون إلى الدنيا والاعتماد على غير المولى جل جلاله هو الذي يوقع الإنسان في داء البخل، والذي يحمله على أن تتأصل فيه هذه الرذيلة. فهو يحسب الحساب للماديات وحدها ولما يكون في يده. ولكن ذكر بعض أهل المعرفة بالله عن التوكل، فقال أن تكون بما في خزائن الله أوثق منك مما في يدك. ولذلك فرح صلى الله عليه وسلم من قول القائل أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، وخطب بلال بذلك وقال أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فكان ذلك مدعى السرور عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، مؤكدا الاتصاف بهذا الوصف في أمته، وصف السخاء ووصف العطاء. أيها المؤمن، إذا قامت شؤون الجود بين الناس انتشرت بينهم كثير من معاني الألفة والرحمة والرافة والاستجابة للنصائح والاستجابة للتعاون على البر والتقوى والقبول للتوجيهات والقبول للتعليمات، وساد بينهم في المجتمع معنى من الألفة ومن الأخوة تصلح لهم به أحوال كثيرة، بخلاف إذا كثر البخل وإذا استجيب لدواعي البخل. ومن أعظم أسبابه عدم اليقين بالإخلاف الذي يقول الله عنه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وعدم اليقين بالثواب في العالم في عالم الآخرة، كلها أسباب توجب التقصير في القيام بواجب العطاء الذي نقرأ عنه صفحات بيضاء واسعات في حياة الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان وأخيار الأمة زمنا بعد زمن. فيجب أن تكون أمثال تلك القصص محل نظر ومحل سياحة لأفكارنا ولعقولنا، لتستبعثنا على الاستقامة على وصف العطاء والإنفاق، ولتحل من بيننا أو تحل من بيننا مشاكل كثيرة تدفع عنا ضرها وشرها. ألا فإن أقرب الخلق إلى الخلاق أنفعهم للخلق وأحسنهم جودا لعباده. نسأل الله أن يكرمنا بصدق الإقبال والوجهة وحسن العطاء له ومن أجله ولوجهه الكريم، وأن ينفع بذلك قريبنا وبعيدنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.